بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: يملكه ولو انفلت بعد ذلك لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه. ذكرنا بالأمس بأن من طرق التملك هو أن يأتي الصائد وينصب آلة الصيد بقصد التملك، فإذا فعل ذلك فقد ملك الصيد. فلو فرضنا أن الصيد قد هرب وانفلت من المصيدة، فهل بالهروب والانفلات يخرج الصيد عن ملك الصائد أو لا؟ والغرض والله العالم من طرح هذه المسألة هي دعوى أن بقاء الصيد على ملك الصائد إنما هو بلحاظ مالية الصيد، والمالية تدور مدار إمكان الانتفاع وعدمه. فلو فرضنا بأن الصيد قد هرب وطار العصفور في الهواء، فلا يمكن للمالك أن ينتفع بهذا الشيء، ومع زوال الانتفاع تبطل المالية عرفا، إذ المالية تدور مدار الانتفاع وإمكان الانتفاع. وإذا بطلت المالية عرفا فإنه تسقط الملكية، لأن الملكية تدور مدار المالية العرفية. نظير لو كان عند شخص ريحانة ذو انتفاع عقلائي ولها مالية، بعد ذلك يبست تهشمت إلى أجزاء صغيرة فصارت ورق صغير تجزأ، فإن هذا يخرج عن ملكية المالك، إذ لا مالية له حسب الفرض. فقد يقال بتعذر القبض وانفلات الطير من المصيدة زالت مالية زالت مالية الصيد، وبعد زوال المالية ارتفعت الملكية، لأن الملكية تدور مدار المالية. فأراد الشهيد أن يجيب عن هذا الكلام، وهذا كان مطروح في كلام الشيخ العظم، عندهم بحث الآن نشير إلى إشارة. وأراد الشهيد الثاني أن يرد على ذلك ويقول: هناك فرق بين عنوان الملكية وعنوان المالية، خلافا لبعض الفقهاء، خلافية المسألة، فلا تساوق بينهما، والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فقد تتحقق ملكية بلا مالية كعود الشخاط المستعمل، فإن عود الشخاط المستعمل ملك لكن لا مالية له عرفا، ولا علاقة لنا بالانتفاعات النادرة. عيد الكبريت. ما تعرفوا شخاط؟ لا ما يتورط. أو الورق المقصوص إلى أجزاء صغيرة فإنه لا ينتفع به عرفا، ولكن يبقى في ملك المالك. وقد يكون مالا لا مالك له كالمباحات العامة، فإن السماك وما شاكل ذلك له مالية، لكن قبل الحيازة لا يوجد له ما مالك. وقد تجتمع الملكية والمالية وهو واضح في أكثر الأشياء، فأنا مالك للكتاب وله مالية، وكل عنوان له آثار مهمة هي في الفقه. فأثر الملكية هي حرمة التصرف والغصب، فلا يصح التصرف في ملك الغير. فلو كان عندي عود كبريت مستعمل فلا يجوز للغير أن يأتي ويأخذ هذا الكبريت وإن كانت لا مالية له، لأن عنوان الغصب هو التصرف في ملك الغير. وأما المالية فيترتب عليها الضمان الوضعي بالمثل أو القيمة. نعم في الملك يجب الرد، يجب الإرجاع، كما لو ذهب شخص إلى السوق وأخذ حبة أرز واحدة فإن هذا لا مالية له، ولكن تكليفا لا يجوز له أن يتصرف ويجب عليه الإرجاع. فكل له أثار، وهنا مجرد تعذر القبض والانفلات، وإن سلمنا أنه قد يزيل المالية عرفا، إلا أن زوال المالية لا يساوق زوال الملكية. ولهذا قال هم اختلاف في المش المالية، ما هو ضابط المالية؟ هل المالية يعني بل هي بحث آخر، بحث لتحقيقة المالية. ما هي حقيقة المالية؟ ما معنى المال؟ ما هو المال؟ هل المالية متقومة بالانتفاع العقلائي أو قصد التمول أو انتفاعات الشخصية لها دخالة في عنوان المالية؟ قد يكون شيء بالحاض العن ما له مالية، ما له فائدة، لكن بلحاض الشخص، لأن هذا طبيب يستفيد من البعوض، يروح يشتري البعوض، يشتري الذباب لكي يجري عمليات شنو علمية تجريبية، هل هذا يحقق عنوان المالية؟ هذا بحث مفصل في المكاسب يأتيكم إن شاء الله، بحث عام في المعاملات. هذا إذا اشترطنا المالية في المعاملة، سيخو يقول لا يشترط المالية في المعاملة، لا يشترط في العوضين المالية. نعم انتفاع الجزئي وكذا. وبحث آخر هذا في بحث ما هو المقوم للمالية، بحث مستقل. قال ولو انفلت بعد ذلك، يعني يملكه ولو انفلت بعد ذلك، ليش؟ لثبوت ملكه. شوف الملك أنا لقب المالية، فلا يزول الملك بتعذر القبض، وإن زالت المالية قد تزول المالية لكن الملك لا يزول، كإباق العبد وشرود الدابة. فإنه لو عند دابة شردت، هل شرود الدابة معنى أنه ذهبت زالت ملكيته عنها أو لا؟ لا. وين يذكرون هذا المسألة؟ يذكرون في مكان في الفقه شرود الدابة وأباق العبد. هل يجوز بيع العبد الآبق والأب الشاردة أو لا يجوز البيع؟ شوف البيع هناك اشترطوا المالية فقالوا هذا ما له مالية إلا أن تضم إليه، بعتك الكتاب مع العبد الآبق، بعتك الكتاب مع الدابة الشاردة. أما نفس الدابة الشاردة ما هي دابة ما يفيد. نعم في العبد الآبق بعضهم شك، قال لا فيه، عتقه قربة إلى الله عليه كفارة، هو وشخص اشتراه لأن عليه كفر فيعتقه، وكونه آبق لا ينفي ماذا؟ لا ينفي جواز الانتفاع به ولو عن طريق شنو؟ العتق بالكفارة. المهم ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه. الكلام فعلا يقع في هذا الفرض، وهي لو فرضنا بأن الصائد بعدما وضع يده على الصيد باختياره ماذا؟ رمى الصيد في الهواء قاصدا بهذا الرم أن يعرض عنه وأن يخرجه عن ملكه، قال نويت أن أخرجه عن ملكي رمى. ففي هذه الحالة هل مجرد نية القطع عن الملك وصدور هذا الفعل الاختياري من الصائد يوجب خروج الملك عن مالكه أو لا؟ وهذا ما يبحث عنه الفقهاء، أن الإعراض مخرج عن الملك أو لا. فهنا وجهان: الوجه الأول أن مجرد القطع لا يوجب الخروج عن الملك، لأننا بعد فرض عدم وجود دليل لفظي في المسألة فلا بد أن ننقح المطلب بشنه؟ بالأصل العملي، إذ لا يوجد دليل لفظي تمسك به أن الإعراض مخرج أو مو مخرج. فنرجع إلى الأدلة الأصول العملية، ومقتضى الأصل العملي استصحاب الملكية. نعم، لا بحث عام إحنا الآن. وش في صيد الطير؟ بحث عام هو الآن. فنقول بأنه بعد فرض عدم وجود دليل لفظي في المسألة تصل النوبة إلى الأصل، والأصل هو الاستصحاب، أي استصحاب بقاء الملكية. وهذا إنما يتم لو قبلنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذ بحثنا شبهة حكمية: هل الإعراض موجب لخروج ملك عن مالكه الأصلي الأول أو لا؟ فإجراء الاستصحاب في المقام متوقف على جريانه في الشبهة الحكمية. بلي، وظاهر كلمات المتقدمين بل المتأخرين عدم التفصيل إلا المحقق النراقي، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، سيد الخوئي وتلامذته بعد. فبناء على ذلك، على رأي المشهور، بل يتم الاستصحاب. استند الشيعة النراقي، عواد الأيام النراقي. نعم. خب، أما الوجه الآخر فقد تعرض له مفصلان الشهيد الثاني في صفحة 524 في المسالك، حيث تعرض إلى هذا المطلب مفصلا هناك 524، وأتى بدليل آخر للقول الأول ما ذكره في الكتاب، وهو ما قال، هذه نص عبارته، قال: الآن وجه، الآن هو نقل، الآن هو ذكر، الآن احنا ما زلنا في الوجه الأول، قلنا الدليل الأول قلنا الاستصحاب، صحيح. الدليل الثاني ما ذكره في الكتاب، ذكره في المسالك. خب، وهو قال: لأن عبارة لأن الملك وزواله يتوقف على أسباب شرعية، الملك وزوال الملك يتوقف على سبب شرعي، فلا يحصل بمجرد الإرادة إرادة الإخراج. والإعراض عن الملك لم يثبت شرعا أنه من الأسباب الناقلة عنه. وبيان هذا الكلام بأنه مقتضى الأدلة الدالة على أن هناك أسباب للملكية وأسباب للخروج عن الملكية، فمن باع خرج عن ملكه المثمن، ومن اشترى دخل في كيسه المثمن، والهبة توجب إخراج العوض ودخول المعوض، فالإخراج والدخول كلاهما يحتاجان إلى سبب شرعي وأسباب شرعية، كمن العقود والإيقاعات والحيازة وما شاكل ذلك. ولهذا قالوا مقتضى القاعدة العامة المستفادة من الأدلة اللفظية أنه لا بد لإثبات الدخول أو الخروج من قيام دليل على السبب المذكور. فالأسباب شرعية، إما شرعية تأسيسية أو شرعية إمضائية. ولا يوجد عندنا دليل دل على أن الإعراض موجب لخروج الملك وأنه سبب ناقل أو سبب مخرج. وما عدم الدليل نتمسك بالقاعدة العامة المستفادة من النصوص، يعني مجموع النصوص، أن ما كان ناقلا هو السبب الشرعي، وهذا لم يثبت أنه سبب شرعي. ولنا أن ويمكن أن يقال ببيان آخر أن الشخص إذا حصل على العين عن طريق البيع فنتمسك بإطلاق دليل البيع، فيقال من اشترى شيئا فقد ملكه سواء أعرض عنه أو لم يعرض عنه، أو من وهب له شيء ملكه سواء أعرض عنه بعد ذلك أو لا، وغيرها من الأدلة. فنتمسك بإطلاق الدليل اللفظي للأسباب الدال على بقاء الملك وإن تحقق الإعراض، فيكون التمسك تمسك بشنه؟ بالإطلاق والدليل اللفظي. هذا هو الوجه الأول وكلا دليليه. أما الوجه الثاني فقد ذهب الشيخ في المبسوط، يعني الدليل الوجه الآخر له شنو؟ الخروج، أن الإعراض موجب للخروج. فقد ذهب الشيخ في المبسوط بأن الإعراض ونية القطع موجبة للخروج وقطع الملك عن المملوك. فقال القدرة على الشيء قدرة على ضده، من كان قادرا على الشيء فهو قادر على ضده. وش معناها؟ وش معنى العبارة؟ يقول المتضادان متكافئان قوة وضعفا، فعلية شأنية، والمفروض أن التملك وعدم التملك في رتبة واحدة، فالقادر على التملك قادر على عدم التملك، ومقتضى ذلك أنه كما أن التملك بنية التملك فضدها بنية عدم التملك. إذ التملك يحصل بوضع اليد بنية التملك، فالضد يحصل بعدم وضع اليد لا بنية التملك. يرفع الجزئين، إذا وضع يده واستولى بنية التملك قد تحقق عنوان الملكية وهو قادر على التملك بهذا السبب، فهو قادر على عدم التملك بعدم هذا السبب، وعدم هذا السبب معناه هو يكفي أحد جزئين. بس احنا في مثالنا أن يرميه فيرفع يده، ماذا؟ يرفع يده واستيلاءه عن العين، وأن ينوي قطع ماذا؟ وأن ينوي قطع، أن ينوي قطع التمل، التملك. فإذا تحقق الموضوع المركب تحقق التملك، وإذا ارتفع الموضوع المتركب ارتفع عدم التملك. فإذا القادر على الشيء قادر على ضد ضده. بلي بناء التملك لهم مسلك المشهور، والجواب على ذلك واضح، وهو ما أشار إليه الشهيد الثاني بقوله أن القادر على الشيء قادر على ضده، غاية ما يقتضي أصل القدرة. أما ما هو الدخيل في القدرة على الضد؟ هل رفع القدرة على ضد الآخر أو لا؟ فهذا مسألة عام. بيان ذلك بأن الإنسان قادر على أن يتملك بالبيع، وقادر على أن لا يتملك بالهبة، فأن يهبه. أما فنحن نسلم أن القادر على الشيء قادر على ضده، لكن هل نفس السبب الذي أفضى إلى الشيء هو نفس السبب الذي أفضى إلى ضد الشيء؟ من وين؟ هذا يحتاج إلى دليل. أصل القاعدة أن القدرة على من كان قادر على التملك فهو قادر على عدم التملك، صحيح. فالقدرة على التملك تحصل بالبيع بالحيازة، والقدرة على عدم التملك تحصل باختيار بأنه يهب العين، يبيع العين. أما أن نفس السبب فهو ماذا؟ فهو باطل بالضرورة، وإلا لو طبقنا هذه القاعدة يلزم منه تأسيس فقه جديد. فنقول هو قادر على النكاح بشنو؟ بالإيجاب والقبول. فهو قادر على عدم النكاح، أي رفع يده عن النكاح، بأن يرفع يده عن الإيجاب والقبول، ولا يحتاج إلى إنشاء الطلاق. هذا مقتضى القاعدة. الآن نتكلم، لو كان قادرا على أن يتملك بالهبة فهو قادر على أن يرفع يده، بأن يرفع يده عن الهبة. فمجرد القدرة على الشيء هي قدرة على ضده، غاية ما يقتضي أصل القدرة. أما أن نفس السبب الذي أفضى إلى الشيء هو السبب الذي يفضي إلى قدرته، هذا من وين؟ قاعدة لا دليل عليها. ولهذا قال الشهيد الثاني، واستلزام القدرة على الملك القدرة على ضده لو سلم. هذا أول كلام بعيد، من وين جاء القاعدة انتحلى ولفظها، بس من وين جاء منها؟ مرتب اللفظ، لكن من وين جاء منها؟ لو سلمت القادر على الشيء قادر على ضده. المرأة قادر على النكاح، مو قادرة؟ مش قادرة على أن ترفع النكاح؟ قادرة وغير قادرة؟ غير قادرة على ترفع النكاح، لأن النكاح ماذا؟ الطلاق بيد من أخذ بالساق، الطلاق بيد من أخذ بالساق. فالمرأة غير قادرة على الطلاق. تقول لها خلها تخالع، الخلع له شروط، شرط كراهيتها وما شكل ذلك. إنما يتم
بالجملة
ما تفيدنا، ما تشكل قياس. إنما يتم بفعل سبب يوجبهما لا مطلقا وغيرها. ما بلي الوجه الثاني ما أشار له في الكتاب، هذا ما أشار له في الكتاب. الوجه الثاني ما أشار له في الكتاب قال، خلنا نقرأ عبارته في الكتاب. بس على ضد من وين؟ مقتضى يقولون بحثوا قالوا في قاعدة السلطنة، معنى السلطنة أنه له أن يتصرف في العين، لا أنه له أن يوجد أسباب باختياره توجب الخروج على العين. أن السلطنة معنى التصرف في العين، مو معنى النقل والانتقال بأي سبب، حتى لو مو سبب ما جعله الشارع.
التصرف بإخراجها عن
الهي بأي سبب، على كيف؟ لو سبب شرعي،
نفس
خروجها عن الهي، أقلا يعني شرعي يعني أمضاه الشارع. فنرجع إلى الدليل الأول، ما ثبت أن الإعراض سبب شرعي ولا أمضاه الشارع. هل رجعنا للدليل الأول؟ يعني الوجه الأول قالوا أنه الخروج والدخول في الملكية فرع الأسباب الشرعية، أما التأسيس أو الإمضائية ما ثبت عندنا مرتكز عقلاء أنه مجرد الإعراض مخرج عن الملكية، ما ثبت.
فالناس مسلطون على أموالهم، خلي يرابي بالمال، يسوي بيع على راحته، يبيع بأي طريقة. خبنا نقول له أن الناس مسلطون على أموالهم، لا ما يصح. التصرف في حدود شنو؟ حدود الأسباب الشرعية. قال بلي. لا رأي غير مشهور، ولهذا ذكر في المسالك المشهور هو أنه مجرد نية القاض لا تكفي، وهو الذي اختاره المصنف والأكثر عدمه، عدم أن معركة سلفو إيه حاجة شيء ثاني في المسالك نسبة المشهور بلي. شهير ثاني يقول العكس، يقول المشهور هو شهير ثاني أقرب إلى كلمات الإعلام. الشيء الثاني في المسالك في صفحة 524 قال بالعكس المشهور، قالوا أن مجرد نية القاط لا تكفي في الخروج. بلي بحثنا نعم الدرسوا كتاب الإجارة هالأيام. قال خلنا نقرأ المطلب تعليق علق.
الحاشية في هذا يقول وأما القول بالخروج فلم نعثر عليه، وإن سببه بالإيضاح
بعد حتى كلام المقصود
معلش
حتى كلام المقصود مشكك في نسبة كيف يدعي السلخ المشهور شيخنا كيف يدعي السلخ المشهور نجد من هذا المهم. قال ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عن، ففي خروجه عن ملكه قولان. من هذا البيان الأول شنو؟ القول بعدم الخروج. من الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحقق الملك حسب الفضل في رتبة سابقة فيستصحب الملك. ومن هذا الكلام ضعيف نقراه ما فيه. ومن كونه بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملا له. يقول لو كان عندك شيء حقير ورميته حال كونك غير مبالي به فإن هذا يوجب الخروج عن الملك. هذا أول الكلام، هي الدعوة. من قال أن الشيء المهمل إذا أعرضت عنه فإنه يوجب الخروج عن الملك؟ ولو سلم فإن هذا في المهمل الحقير الذي لا مالية له، لا في مثل الصيد الذي له مالي وهي الأكل والغداء. لا مو مسلم، مو مسلم. لا ما من وين هذا مسلم؟ أول كلام ما يقبلوه. أقول هذا التنزيل مو صحيح له. هنش كان دعوة الشيخ هذا أول كلام هنش كان عليه. حتى المتقدمين بلية ما يسلمون هذا الكلام أنه كان منزل حقير. هذا أول كلام. لاحظ كلام الشهيد في المسالك، تعرض إليه هذا في المسالك أيضا مفصلا في صفحة 525 تعرض إليه. ذكر هاي مسألة الحقير وكذا، قال هاي من وين هاي أول كلام. يقول أنت خلط بين الإباحة وبين الملكية. شوف عبارته، وأما الاستدلال بهذا اللي حين شرحناه على خروج الصيد عن ملكه مطلقا فليس بجيد، لأن إهمال الحقير إهماله إنما يفيد الإباحة، وعن قرينة عرفية على شنو؟ على الإباحة للغير، مو الخروج عن الملك. إحنا بحثنا شنو؟ في الخروج عن الملك، كما يقتضي كلام المحقق وغيره من العلماء. يقول فكيف يجعل دليلا على زوال الملك؟ بل ولو سلم زوال الملك في هذا الشيء الحقير لا يلزم مثله في الصيد المتضمن للمالية المعتد بها. ماذا؟ غالبا إذن هم أصل الكبرى مو تامة، وهم القياس على مطلبين غير تام. المهم قال ومن كونه بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملا له ويضاعف منع خروج الحقير عن ملكه. واضح شيخنا ما أول كلام من قال أن الحقير يرجع ملكه؟ نعم الإهمال قرينة عرفية على الإباحة، والإباحة أعم من زوال الملك. يقول بلي ويضاعف منع خروج الحقير عن ملكه بذلك، وإن كان ذلك إباحة لتناول إباحة لتناول غيره، يعني ماذا؟ إباحة للإذن، بأنه إباحة بأن الغير له أن ماذا؟ له أن يتصرف فيه. وش النتيجة وش الثمرة؟ خب إذا كان إباحة يجوز له أن يرجع في أي لحظة، فيجوز ماذا فيه؟ فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيان. وربما قيل بأخ تحريم أخذ الصيد المذكور مطلقا. تفت للمطلب. نعم شنو؟ إذا كان
إلى وجوب الموافقة
خلاص، أن إباحة إباحة الشيء للطرف الآخر ماذا؟ إهدار للمال. معنى الإباحة بأنه أنت أقدمت على أن الآخر يتصرف في مالك، ومع الإقدام لا ضمان، لأن قاعدة الإقدام مقدمة على قاعدة الضمان. خب يقول، شوف عبارة شيخنا، يقول وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور مطلقا. بيان ذلك، ركز في المطلب هذا. نحن قلنا في بيان هذا الكلام أن مجرد إهمال الحقير من المال يقتضي الإباحة، ومعنى اقتضائه للإباحة أن الطرف الآخر يجوز له أن يتصرف في هذا المال. وقسنا المطلب بوين؟ بالصيد. فيقال أنه لو قطع الصائد ماذا؟ نيته عن تملك الصيد، فيقتضي الإباحة، والإباحة معنى أن الغير يجوز له أن يتصرف. هنا قائل ربما قيل لا، فجاء قائل في وسط الكلام فقال حتى، يعني ترقى كلش، يقول حتى لو قطع المالك ماذا نيته، فإن هذا لا يصيره مباحا، فلا يجوز للغير أن يتصرف أصلا في هذه العين. فلو كان عندي مال محترم وقلت فقلت أعرضت عن، يقول مجرد الإعراض عن لا يعني أن الطرف الآخر يجوز له أن يتصرف. ولهذا قال وربما قيل، واضح القيل هذا ترقي، بتحريم أخذ الصيد المذكور مطلقا، يعني سواء قلنا بزوال الملك عن الحقير أو أنه لا يزول المال عن الحقير بل يقتضي الإباحة، بس في مقامنا نقول لا يجوز التصرف مطلقا. ليش؟ وإن جاز أخذ اليسير من المال. الوجه في ذلك تحكيم أدلة حرمة التصرف في مال الغير. الآن نقول بأن الدليل يقول متى ما فرض أن الشيء في ملك الغير يحرم على الإنسان التصرف في مال الغير شرعا، ومقتضى حرمة التصرف في مال الغير أنه شرعا لا يؤذن له أن يتصرف في المال المذكور، وإن ماذا؟ وإن أذن المالك، إذ لا إذن للمالك بعد عدم إذن الشارع. فالشارع إذا تدخل وقال يحرم ولا يجوز التصرف في مال الغير، فليست المسألة منوطة بمن؟ بإرادة المالك وعدمه، بل المالك نقال له إما أن تخرجه عن ملكك وإما أن يكون باقيا في ملكك. إذا بقى في ملكك تنقح موضوع حرمة التصرف في مال الغير. فالشارع بعد فرض أنه قال لا يجوز التصرف في ماذا؟ في مال الغير، نعم قام الارتكاز العقلاء الممضى من قبل الشارع أن الشيء إذا كان حقيرا وقيمته يسيرة فإن العقلاء يعرضون عن، وإعراضهم عن يقتضي تصرف الغير، والشارع سكت. فالشارع أمضى جواز التصرف في مال الغير إذا كان المال له قيمة يسيرة، أما إذا كان ذو مالية عظيمة وملكية عظيمة فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز التصرف في مال الغير، إذ دليل حرمة التصرف في مال غير محكمة، ولا نرفع اليد عنها، لأن المخصص بمقتضى الارتكاز العقلاء وين وارد؟ وارد في الأشياء يسير. أما الأشياء الخطيرة ما في عقلاء، العقلاء ما يبذلون أموالهم الخطيرة لمن؟ للغير أن يتصرف فيها. نعم العقلاء يبيعون الأموال الخطيرة، يحافظون على ماليتها، مو أنهم يبيحون الغير التصرف بلا عوض بلا ضمان. شفت المطلب؟ إذن عندنا قاعدة محكمة حرمة التصرف في مال الغير، ورد عليها مخصص ببركة الارتكاز هي الأشياء اليسيرة، أما الأشياء الخطيرة لا دليل على إحراز المخصص فيحرم التصرف في مال الغير. ومقتضى حرمة التصرف في مال الغير أنه ليس مأذونا في أن يتصرف في الأموال ماذا؟ الخطيرة، حتى مع الإعراض ما لم تخرج عن ملكه، لأنه ما دام هي في ملكه تنقح موضوع حرمة التصرف في ماله، لأنه مفروض ملكه له مالية خطيرة، فيتنقح موضوع حرمة التصرف في ملكه في ملك الغير. ولكن مو مخرج، يعني سواء قلنا مطلقا، يعني سواء قلنا أن الإعراض عن المال الحقير حقير مبيح أو أنه يزيل للملك. إحنا ما قلنا في احتمالين في المال الحقير، إما أن الإعراض مزيل عن الملك وإما أنه مبيح. سواء قلنا في المال الحقير أنه الإعراض مبيح فقط أو قلنا بأنه يزيل عن الملك، فإنه في المال الخطير لا يجوز التصرف.
ذلك الشيء
يأتي بالمال الحقير. شوف عبارة المصنف يقول: وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور مطلقا وإن جاز أخذ اليسير من المال لو أعرض عنه المالك، لو أعرض عن المالك يجوز أخذ اليسير، لكن لا يصح قياس اليسير على الخطير. ليش ما يصح؟ لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا، يحرم إتلاف المال، يحرم التصرف في مال الغير إلا في مرة واحد، إلا أن يكون قيمته يسيرة، وهذا قيمته شنو؟ خطيرة، فلا يجوز التصرف مطلقا. المال ما خير شما يتلفها يأكلها، ما في إشكال، مالك ويتلفها، إتلاف المال يأكلها، لا الغير لا يجوز له أن يتلف مال الغير، يحرم للغير أن يتلف المال. بلي في الأموال الخطيرة لا، ما في إباحة، يقول إباحة خالص كوه هيغلق إلا في الأشياء اليسيرة. لا المعاملات كلها مبنية على العيوب.
مثلا نزاعات أنه في هذا المسألة كل فروض هذا أنه أباحه له التصرف.
من هو اللي يقول أباحه؟
كل شخص معين إباحة
لا يصح له أن يبيح، إنما ينقله عن ملكه، له أن ينقله عن ملكه. أما إذا كان شيئا خطير في وين هذا الكلام؟ هاي أنتوا قبل هذا قول آخر ربما قيل، هذا قبل قيله، الآن قيل يقول ما قبل، هل تقول كله محل إشكال؟ يقول الشارع عند قاعدة يقول لا يجوز التصرف في مال الغير مطلقا إلا إذا كان الشيء حقير، فالذي تقول إباحة أنا أقبله يأتي إشكال عليه كامل هالإباحات، كل الإباحات محل إشكال.
دليل آخر شيء بس الظاهر هذا الدليل، هذا
لا لا هو ظاهره بأنه ربما قيل بتحريم أخذ الصيد
مطلقا، يعني شنو
أخذ الصيد مطلقا؟ مطلقا
سواء بنينا على أن هذا
الحقير،
لا سواء بنينا على إخراجه أن إعراضه مخرج عن ملكه أم مبيح.
لا ما مو هذا، لا نحن ندعي بأنه هاي ما تقول في بعض الشروح اللي تقوله، نحن نقول هذا خلاف الظاهر، ظاهر عبارة المصنف أنه ما هو المراد إثباته؟ قاعد يتكلم المصنف مع المالك لو مع الغير، وش يريد يثبت المالك؟ حرمة، شوف عبارته، تحريم أخذ الصيد، يعني الكلام موجه إلى من؟ للغير، أيها الغير يحرم عليك أخذ الصيد مطلقا، يعني سواء أعرض عنه المالك أو لم يعرض، سواء قلنا بأن الإعراض في ما في المال حقير، استغفر الله، يعني سواء يعني نقول هكذا، نقول بأنه الكلام موجه مو للمالك، ما نقول لك يحرم إتلاف، لا نقول لك يحرم عليك الإتلاف، وإلا أكله إتلافه، الأكل هو إتلافه للمال خطعا، التصرف في إتلاف المال. يحرم على الغير أن يتصرف في مال أيها الصار أيها الغير، يحرم عليك التصرف في مال الغير. والمفروض أن هذا الصيد حتى بعد فرض الإعراض، إذا قلنا الإعراض مخرج عن الملك خرجنا عن محل البعث، ما له معنى، ما صار مال الغير أيضا، جاي لازم أن نفترض مطلقا يقصد مطلقا، سواء بنينا في المال الحقير على أن الحق أن المال الحقير ماذا الإعراض عن مجيب إلى زوال الملك أو القول بالإباحة، ما يعني يقول لا تربطون المسألة في بين المال الحقير وبين مال بين مال خطير، سواء بنينا في المال الحقير على أن المال الحقير الإعراض والإهمال موجب لزوال الملكية أو موجب لماذا لتحقق الإباحة، فإن هذا يقتضي لا يقتضي في محل البعث وهو في المال الخطير القول بذلك، بل يقال في مقامنا حتى لو أعرض المالك وأهمل الملك الخطير فلا يجوز للغير أن يتصرف فيه ويأخذه. ليش ما يجوز؟ يقول للفرق بين المال الخطير والمال الحقير، في المال الحقير لو أعرض عنه المالك يجوز للغير أن يتصرف فيه، لأن إتلاف مال الغير ذو القيمة اليسيرة ليس ممنوع شرعا، أما في المال الخطير لم يأذن الشرع أن يتصرف الشخص في إتلاف مال الغير. هذا اللي بيقوله، ما له علاقة بمسألة الإعراض وعدم الإعراض. لا تقولون أنتم سواء قلنا بالإعراض وعدم، إذا قلنا بالإعراض خرج عن الملك، خرج عن ملكه ما صار مال الغير. إتلافه إتلاف حكمي وحقيقي بياكله، خب وش
ده فيه؟ لا أقصد بالنسبة للمستفيد.
بيستفيد من المستفيد؟
قد
يأخذه من أنا أعتقد به. عادة عادة الملابس المالك قطعا يجوز له أن يتلف ماله، يأكله الأكل إتلاف.
لا إتلاف 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 نوعين، إتلاف ذات القبال وفائدة مثلا مثل الطعام.
الهبة غير معوضة، وش سوي؟ الهبة غير المعوضة، وش سوي فيها؟ إتلاف المال هبة غير معوضة. هو كلام ناظر إلى الآخر لا يجوز أن يأخذ، مو هو لا يجوز. على حال هذا الذي نفهم العبارة اختلفوا، هم الحواشي عندي مختلفة، بعضهم شرح المطلب بطريقة أخرى. شوف عندي هم في حاشية، عندي حاشيتين متعارضتين، كل واحد شرح المطلب بطريقة أخرى. بعضهم ماذا يقول؟ شوف عبارة، خلنا نحن نقرأ عبارة نشوف الآن. يقول لعدم الإذن شرعا، بل ها، وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور مطلقا وإن جاز أخذ اليسير من المال لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا إلا أن تكون قيمته يسيرا. بعضهم ماذا فهم من هذه العبارة؟ فهم من العبارة أن المالك يحرم عليه إتلاف ماله إلا إذا كان الشيء يسير، إذا كان الشيء يسير له أن يتلف ماله، أما إذا كان الشيء خطيرا يحرم على الإنسان أن يتلف المال ولو من باب الإسراف. والإعراض عنه سيكون محرما، وما كان محرما لا يكون سببا للخروج عن الملك لأنه سبب غير شرعي. واضح قصده؟ فهو يدعي هكذا، يقول يحرم على الإنسان إتلاف ماله، ومقتضى حرمة الإتلاف أن الإعراض والإهمال إتلاف للمال، ومقتضى كونه إتلافا للمال أن هذا المحرم لا يمكن أن يكون سببا للخروج عن الملك، لأن الخروج عن الملك لابد أن يكون سبب شرعي مأذون فيه، فهذا يكون طريقا لا يحقق عنوانه. شنو عنوان الخروج عن الملك؟ نعم في الحقير قد يقال بأن الإعراض عن الحقير شنو موجب للخروج عن الملك. ليش موجب الخروج عن الملك؟ لأنه غير محرم إتلاف المال الحقير، وإذا كان محرم لا مانع أن يكون سببا شرعيا. خب إذا قلنا هالمعنى، خب وش معنى أنه وش هذا الدليل على أن الغير يحرم عليه أن يأخذ الصيد؟ هذا يكون ناظر إلى أنه هذا دليل من دليل على أن الإعراض دليل على أن الإعراض هذا كلام لو تم وكان ناظر إليه مصنف يكون هذا دليل على شنه، مو على الترقي، من أدلة أن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك. هذا مو ربما قيل، هذا مش جديد، هذا من أحد الأدلة الدالة على أن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك. ليش؟ لأنه لا يمكن القول أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك، لأن خروجه عن الملك في هذه الحالة الذي فيه إتلاف للمال وهو محرم لا يمكن أن يكون الطريق المحرم سبباً لشنه؟ سبباً للخروج عن الملك، سبباً ناقلاً. فهي الخروج عن الملك ربما لا علاقة بربما قيل ولا ترقي، هذا من أحد الأدلة الدالة على شنه؟ أن الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك. فهذا كلام متام، أدري موجود في الحواشية، عندي حاشية موجودة ترحين الظهر شرح أنها كذا أيضا. اطلاق شوف إيش قال سلطان العلماء، شوف عليك بالسلطان، وإيش يقول السلطان في الإطلاق؟ يقول مطلقا، ليش شرحت عليكم؟ سواء قلنا بزوال المال في الحقير أم لا. هذه
الأولى الثانية
مطلقا، الأولى
الثانية
وإنه مطلقا يحرم إتلاف المال غير مطلقا بأي سبب، إتلاف حكمي أو إتلاف حقيقي، مطلقا يحرم إتلاف مال المال مطلقا، سواء كان تلفا حكميا أو تلفا شنو؟ تلفا حقيقيا. سلطان الأول يقول مطلقا الأولى، وش معنى أنه هاي المطلقة الأولى؟ يقول سواء قلنا بزوال الملك في المال الحقير أم لا، يعني يقول لا يصح قياس المال الحقير على المال، هذا أولى، وإلا ذاك المعنى يكون أصلا أجنبي عن محل البحث وليس هو ترقي. خب، وهذا كلام من فخر المحقق إيضاح الفوائد، هذا وربما قيل هذا من إيضاح الفوائد. إيضاح الفوائد لمن؟ محقق إيضاح الفوائد لمن؟ بلي، كتاب الإيضاح لمن؟ عندنا احنا كتاب شنو هو؟
إيضاح الفوائد
ابن العلامة الظاهر، كتاب إيضاح الفوائد ابن العلامة، مال ابن العلامة الظاهر في مال ابن العلامة كتاب الإيضاح إذا ما خانت الذاكرة، هذا غير مال فخر المحققين، كتاب فخر المحققين يسمونه نسيت اسمه بعد مال الآن
إيضاح الفوائد،
ها مال بلي بلي مال إيضاح الفوائد مال فخر المحققين، نعم ابن العلامة فخر المحققين بلي ابن العلامة، نعم صحيح. فراجعوا صفحة 526، راجعوا كلامه شوفوا. المهم قال دخلتن في المتاهات، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، قلنا في ثلاث صور، الصورة الأولى انتهينا منها وهو ما لو أعد آلة الصيد، الصورة الثانية لو فرضنا ما فيها مطالب سهلة، لو فرضنا بأن الشخص لم يجعل آلة الصيد المعهودة والمتعارفة، إنما هو أعد آلة لأجل الصيد، لأنه جعل آلة الصيد، أعد آلة لأجل الصيد، كما لو صنع له في بيته عش، تقول عش بحيث تأتي إليه الطيور، أو وضع الحبوب في بيته لكي تأتي الطيور، أو غيلة يسوي إيش تبغى، ما أعرف لبناني، أن يجعل وحلا من الطين لكي يكون مصيدة لبعض الحيوانات، المهم فصنع كل واحد شطارة بعد، فصنع له آلة للصيد، فجاء الطير وعشعش في هذا الوكر الذي عمله، أو جاء الحيوان وطب في هذا الوحل، سقط في هذا الوحل، هم طبوا وحل صعب ها؟ سقط في هذا الوحل، خب ففي هذه الحالة هل يملك الصائد الصيد أو لا يملك؟ وش من شأن المشكلة حق يطرحون هذا البحث؟ احنا نرجع إلى أبحاثنا السابقة، نقول سبب الملكية هو الحيازة زائد قصد التملك، والمفروض أن الحيازة تحققت بتصيره غير ممتنع، والمفروض أنه قاصد للتملك، خفوش بعد. ماذا وراء عبادان؟ هل وراء عبادان قرية؟ بعد يقول في قرية موجودة. خلنا نشوف وش المشكلة. في مشكلة نشوف. يقول ولا يملك ولا يملك ما عشعش في، هذا إشارة إلى لو لم يقصد التملك أصلا، الصورة الثالثة اللي هو قدمها في دقائق أخرها. لو فرضنا أنهم لم يعد شيئا لأجل الصيد قاصدا للتملك، ما عد آلة، فقط اتفاقا عشعش الصيد في وين؟ في ملكه. وهذا يقول لأن هنا لم يقصد الاصطياد ولم يقصد التملك فلا يفيد. نفس العشعشة اللي صحت، نفس أنه عشعشة ما يفيد. نعم لو بعد أن عشعشة ماذا جعله وأخذ بحثون آخر. يقول هذه الصورة الثالثة قاعد يشير. ولا يملك ما عشعش في داره أو وقع في محولته، محولته يقولونه صحيح، موحيلته، موحيلته أو وثب إلى سفينته. وثب بس قاعد يمشي، إلا سمكة وثبت فوق السفينة ولم يعدها لأجل الاصطياد. واضح. يقول لأن ذلك لا يعد آلة للاصطياد حتى يدخل في الصورة الأولى، ولا إثباتا لليد أصلا حتى يدخل في الصورة العامة. مجا أنه وثبت السمكة فوق السفينة لا يقال أنه ثبت وضع يده عليها. نعم لو ذهب راح وزودها مسألة ثانية. نعم يصير أولى به من غيره. ما معنى الأولوية هنا يا شيخ؟ فيها احتمالان. الأولوية فيها احتمالان. الاحتمال الأول حق وضعي وهو حق السبق، بحيث لا يصح وضعا للغير أن يأتي ويضع يده ويستولي على السمكة فوق السفينة، بحيث لو أتى لا يترتب على استيلائه أثار، لأن حق السبق لمن؟ للأول. وهناك احتمال آخر أن الأولوية تكليفية محضة، أي لا يجوز للغير أن يأتي ويضع يده على هذه السمكة، ولكن لو ارتكب الحرام ووضع يد فإنه يملك. فهنا احتمالان في بيان الأولوية. والظاهر من اختلف الفقهاء، وذكر صاحب الجواهر أن الصحيح في الأولوية المذكورة في المقام أنها أولوية محضة تكليفية، لأنه من باب حرمة التصرف في مال الغير. وإلا مجا أن تثب السمكة في السفينة لا يوجب حق السبق ولا شيء، هو لم يفعل شيئا. هو مجا أنه الطير عشعش في بيته مو معنى أنه ماذا أنه ثبتت له أولوية وضعي، لا دليل على الأولوية الوضعية. غيت حرمتك تكليفية محضة بحيث يحرم عليه التصرف في مال الغير. ولكن ظاهر بعض الفقهاء أنه تحصل له أولوية وضعية، وأنه لا يصح وضعا للغير أن يأتي وماذا ويأخذ، بحيث لو أخذ فإنه ماذا لا يترتب عليه أثر وضعي. نعم صاحب الجواهر يقول، يقول صاحب الجواهر الصحيح أن يقال تكليفي، لكنه هل هو الظاهر ذلك هو مبناه؟ يقول أن أولوية أولويتك تكليفية لا أولوية وضعية. خب ولهذا قال نعم. شوف ولهذا الشهيد الثاني ظاهر عبارة الثاني أولوية شنو؟ تكليفية فقط محضة. شوف عبارته يقول نعم يصير أولى به من غيره. وش يعني أولوية؟ قالها فلو، تفريع على الأولوية. فلو تخطى الغير إليه فعل حراما، هذا قدر متيقن، ففرع الأولوية على الحكم التكليفي. ومن وفي ملكه له، يعني ملك الغير له، بالأخذ قولان. وش القول؟ من أن الأولوية هي أولوية التي صارت لصاحب الدار الأول لا تفيد الملك، ما ثبت أنه مالك، فهذا ما زال مباح عام. إذا ما زال مباح عام وأنا حست المباح العام هذا الغير فعل حراما، لكنه بالأخرى شنو قيل في حقه؟ حاز مباحا عام عاما، ومن حاز ملاك. يقول من أن الأولوية التي لصاحب الدار لا تفيد الملك له إذا ما فات الملك، يعني ما زال مباح عام، إذا ما زال مباح عام وضع يده على المباح العام، فيمكن تملكه بالاستيلاء. الوجه الآخر اللي ذكرناه سابقا دعوة أنه الفعل الحرام لا يمكن أن يكون سببا للملك، وحيث أنه قد تخطى الدار والتخطي فعل محرم، والفعل المحرم لا يمكن أن يكون سببا شرعيا للناقل، ولكن هذا كلام غير تام. فإنه لو سلمنا الكبرى وهي غير ثابتة في الأصول، لأنه قد يكون السبب الشر السبب الذي يترتب عليه أثار سبب محرم كالظهار، يعني السبب الذي يترتب عليه أثار بغض النظر عن الملكية، أنه إشكال عام أن ما هو محرم شرعا لا يمكن أن يكون سببا يترتب عليه الأثار. ذكروا في الأصول بأنه مثلا البيع في وقت النداء قد يكون محرم، لكنه لو باع وقت النداء يوم الجمعة لو باع فإن البيع صحيح، الظهار حرام ويترتب عليه الأثر. لو تنزلنا عن الكبرى الصغرى نقول الحرام ما هو؟ التخطي، أما وضع اليد حرام؟ هو حرام، الذي هو حرام هو التخطي وهو تجاوز مال الغير، أما وضع اليد فهذا نفس وضع اليد ليس حرام، فهذا خرج عن مسألة أن هذا سبب محرم. قال ومن تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا، وقد تقدم مثله في أولوية التحجير. يقول هذا النزاع نفسه يأتي في عندما يقول أن المحجر يصير أولى، وش يصير أولى؟ هل يعني يحرم على الغير أن يأتي ويتصرف أو يترتب الأثر الوضعي؟ عين البحث الذي ذكر هناك يذكر هناك، وهناك قيل أن أولوية التحجير تقتضي أن الآخر لو حجر فلا أثر لتحجيره، وقال الشهير فيه نظر هناك. في وين بحثوا هذا؟ في بحث المشتركات العامة. يقول وقد تقدم مثله في أولوية التحجير وأن المتخطي لا يملك، وفيه نظرون. وش وجه النظر؟ لعدم منافاة الملك للتحريم أولا، وثانيا أنه لم يفعل حراما أصلا. يا صورة ثالثة، أما حكم تكليفي أو وضعي؟
مع حرمة تكليفية وضعية.
خب خاطئ، إذا حكم تكليفي ثابت
حرمة تكليفية وضعية،
خب قطعا ما في إشكال في الحرمة التكليفية. اللي يقول بالحرمة الوضعية يعني إحنا نزاعنا عندما نقول حرمة وضعية يعني قطعا فرقنا حرمة التكليفية، ما في إشكال في الحرمة التكليفية أنه يحرم على أن يتجاوز مال الغير، إنما الدعوة في مقامنا ما يمكن، لأنه وقعت العين في مال الغير، يحرم التصرف في مال الغير. إنما عندنا احتمالين، احتمال أول حرمة تكليفية محضة فقط وفقط، احتمال ثاني لما نقول حرمة وضعية يعني قطعا في حرمة تكليفية بلا إشكال، يعني حرمة وضعية بالإضافة إلى الحرمة التكليفية، ما أحد يدعي في حرمة وضعية بسبب حرمة تكليفية، حرام تكليفان، لأنه تجاوز للتصرف في مال الغير. إنما نقول يحرم أن يتصرف في ملك، يعني حرمة تكليفية بمعنى أنه لا يجوز له أن يتخطى مال الغير، لكن بعد الفراغ عن حرمة التخطي في مال الغير هل وضعا أيضا حرام؟ يعني لو وضع يده على التخطى وفعل الحرام ووضع يده على شنه؟ على الطير، فهل يملكه أو لا يملكه؟ هي بحثنا، نقول غاية ما تقتضي حرمة تكليفية لشنه؟ للتخطي للمقدمة، أما وضع اليد ليس بحرام، نفس وضع اليد ليس بحرام لا تكليفا ولا وضعا. واضح كلامي؟ ما حد يدعي انه كلامنا عندما يقول تكليفيه في المقدمه
احتمال
خارج عن محل البحث، لانه قطعا انه يحرم التصرف في مال الغير، تخطي دار الغير، لان المفروض انه وقع في سفينته.
واول كلام انه مال له
هذا السف تركب تركب السفينة لا؟
سفينة ماله.
سفينة مو مالته.
على حبيبه على فعل حرام تكليفا لكنه هو وضعه لم يفعل شيء.
هلا نقوله؟ هلا نقوله؟ الاحتمال الثاني يعني ما قلنا شو؟
الاحتمال الثالث أنه فعل فعلا غير محرم.
كيف ما يصير فعل حرام؟
نفس وضع اليد على هذا.
وضع اليد هاي بس إحنا حنا. نقول لا 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 يصير حنا مو احتمال اخر شيء خلنا لا تخطون جوابنا احتمال نقول اصل المساله هكذا شخص وثبت سمكه في سفينه فثبتت له اولويه ما معنى الاولويه الثابته في احتمالين معنى الاولويه الثابته هي انه يحرم تكليفا على الغير ان يركب السفينه ويضع يده على ماذا على على السمك هذا معناه بس لكن لو ارتكب الحرام وركب السفينة ووضع يده يترتب عليه أثر والحرمة مو في وضع اليد احنا بحنن حرمة في التخطي الاحتمال الثاني يقول لا يقول غاية ما في حرمة تكليفية للمقدمة وهو تخطي السفينة وركوبها أما وضع اليد عليها فليس حرام لأنه مو ملكه ويترتب عليها الأثر الوضعي هذا بعد التحليل ما في احتمال ثالث وين الاحتمال الثالث ما أحد يقول بأنه يجوز له يجوز له أن يتخطى تكليفان لكنه وضعان لا يترتب عليه الأثر ما فيها الاحتمال
أولوية تكون
حينها ما لكم أن الاحتمال ما له أثر هذا حرام قطعا حرام تكليفي في المقدمة كلهم متفقين حرمة التكليف المقدمة إنما الكلام أنه بالإضافة إلى الحرمة التكليف المقدمة هل توجد حرمة وضعية أو ما توجد حرمة وضعية يعني بعبارة أخرى الكل متفق في وجود حرمة تكليفية للمقدمة لكن هل هناك حرمة وضعية؟
يا شيخنا مثال بسيط ركب في سفينة المال بإجازته وكذا فإنه في سائر التصرفات أنه ووقع الصيد في سفينته لم يحصل تخطي الحرام
خارجنا وشوف خارج عن محل البحث هذا نحن بحثنا أن السمكة سقطت في سفينة الغير ويريد أن يذهب لسفينة الغير ويضع يده عليها محل بحثنا
هي سفينة الغير
نعم بحثنا في أنه لو كان يحرم عليه التصرف يعني بحث محل بحثنا هي خروج محل بحث محل بحثنا في المورد الذي يحرم فيه التصرف كفرض البحث بين الأعلام فيها المسألة لو وثبت سمكة في سفينة بحيث يحرم عليه التصرف في السفينة فقالوا حرمة المقدمة تقتضي حرمة ذي المقدمة من باب المقدمية من باب كذا نحن نقول لا نقول أولا المحرم هو المقدمة لا ذي المقدمة وحرمة المقدمة لا يلزم حرمة ذي المقدمة ثانيا لو سلزلنا وقلنا أن ذي المقدمة حرام فإن الحرمة التكليفية لا تساوق عدم الملكية نعم في صور أخرى نقدر نفترض بأنه شيخنا بأنه وثبت سمك في سفينة الغير لكن يستطيع أن يأخذها بدون شنو بدون أن يتصرف بأن يأتي بهواء بعالها يسمونه شفاطة من بعيد ويشفط السمكة أو يضحل لإيده من برا يتصرف في الهواء ما يتصرف في السفينة يتصرف في الفضاء يخلي جودة السمكة تتحرك إلى نمتها ويجودها من برا هذا خروج عن محل فروض تتصور عقلا لكن خروج عن محلل محل بحثه أنه في مقدمة محرمة واضح يا لا لا فقهاء تعبير فقهاء تعبير الشيخ قالوا انه يثبت له الاولويه وش الاولويه
كلمه
الشيخ بلي وقع الكلام وش الاولويه هل اولويه تكليفيه اولويه وضعيه وما هو الصحيح والصحيح ان يقال ان الاولويه تكليفيه محضه كما ذكر صاحب الجواب اما الكلام طال المقام صلى الله على محمد